أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المواضع التي وقع الشك في إجمالها. بعد أن بين المصنف الشيخ المظفر قدس سره المبدأ التصوري للمجمل والمبين ومنشأ الإجمال ومنشأ البيان، الآن أراد أن يذكر هنا موارد تطبيقية إن صح التعبير. لماذا؟ لقضية شنو؟ لعنوان المجمل والمبين، يعني بعد اتضاح المفهوم، ولو أن هذه المفاهيم والتعاريف هي تعاريف لفظية، لكن بالتالي تعطي صورة في الجملة عن المبين وعن المجمل. الآن بالتالي يريد أن يعطي تطبيقا، أنه يذكر بعض الموارد، وهذه الموارد بالتالي يطرحها للبحث، هل هي مجملة أو مبينة؟ فإذا كانت مجملة من أين جاء الإجمال؟ وهذا بالتالي بحث تطبيقي يقوي الطالب من خلاله على معرفة المجمل، كيف أن يميز بين أن هذا اللسان لسان مجمل أو أن هذا اللسان وهذا الدليل هو دليل ماذا؟ هو دليل مبين. والآثار الفقهية المترتبة على هذا البحث أعتقد أنها آثار فقهية مهمة. بناء على الإجمال أنا لا أستطيع أن أستفيد من النص، بناء على البيان وأنه مبين حينئذ أستطيع أن أستفيد من النص. إذن الثمرة الفقهية واضحة في هذا المجال. قال: المواضع التي وقع الشك في إجمالها، لكي لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات، والكلام العربي لا حصر لها، وهي موجودة يعني في الكلام العربي أنه لا على نحو الحصر، ولا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض الأسمر على أن الإجمال يكون مشخص، ومرة معلوم أن هذا اللسان لسان مجمل، أن هذا الكلام كلام مجمل، ومرة البيان معروف، ومرة نشك في ذلك أن هذا مجمل أو مبين. فإحنا حينئذ لابد حينئذ أن تكون عندنا بالتالي أنه عندنا ذوق، وعندنا بالتالي ممارسة لتمييز المجمل عن المبين. إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أم مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك. شنو الغاية؟ الغاية لشحذ الذهن والتمرين. قلت لكم أن الغاية هي تمرينية ولا بأس بذلك. الفكرة الأصولية إذا بالتالي قرنت بتمرين وتطبيق وممارسة لتلك الفكرة الأصولية، هذا أعتقد أنه جيد جدا، وهذا أدعى وأثبت إلى ماذا؟ إلى رسوخ المادة لشحذ الذهن والتمرين. ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم، ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. جيد، أول ما يبدي كما ذكرنا أحبتي، المورد الأول في ذلك اللي هو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول هذا النص القرآني فيه إجمال من جهتين. الشيخ المظفر كما ذكرنا أنه فيه إجمال من جهتين: الجهة الأولى أنه كلمة القطع، الجهة الثانية كلمة اليد. من أين جاء الإجمال؟ طبعا هذا بالتالي طبعا هذا البحث أحبتي أنه بعد أوسع، لكن هذا موكول إلى ماذا؟ إلى دراسات أعلى من ذلك. يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان أسأل عنه، هو راح يذكر موارد، بس أنا فتاي قضية أفتح نافذة وبالتالي ألفت نظر الأحبة الأخوة إلى ذلك. بعض الأحيان إبن هو نص واحد، هذا النص اجتمع فيه الإجمال والبيان في هذا النص، اجتمع البيان والإجمال. أكو أحد من الأخوة يلتفت أنه كيف أنه يجتمع البيان والإجمال في نص واحد؟ أحد من الأخوة بالتالي يلتفت يجيبني، يقول أنه كيف يجتمع البيان والإجمال في شيء واحد؟ واضحة أحبتي؟ هسه للوهلة الأولى يقول عن رب لقائل أن يقول أن هذا من اجتماع النقيضين. كيف يجتمع الإجمال والبيان في نص واحد؟ ببالكم أحبتي أنه أحد الأخوة يجيب عن ذلك، أنه كيف يجتمع الإبلين؟ شلون بلي حاضن شيخ نايف؟ أحسنت، شلون بلي حاضن؟ شلون بلي حاضن؟ أي نعم. والبيان احنا قلنا يجتمع، لا شيخ انتوا هسه الان جاوبتم، بس تطبيقكم للجواب وبيانكم للجواب فيه تأمل. اليد مجمله، القطع مجمل، واضح شيخنا؟ هسه انتوا على نحو الكبرى كجواب يعني مشكورين عليه، يعني جيد، بس تطبيقه في الآية لا. على أي حال مشكور شيخنا، جزاك الله خير شيخ نايف، حياك الله، يعني لكم علامة في ذلك، ها حياك الله يا عزيزي. بعض الأحيان عندنا شنو؟ عندنا نص روائي أو نص قرآني على سبيل المثال، صدر النص أول الناس مبين، لكن يوجد في ذيله إجمال، هو نص واحد، مبين من حيث الصدر، مجمل من حيث الذيل، ناش نسوي؟ هذا أيضا بحث بين ماذا؟ بين الفقهاء، بين الأصوليين، بين الفقهاء، على أنه هذا النص إحنا ناخذه وما ناخذه، أو أننا نبعض فنقول أن ما كان مبينا نأخذ به، وما كان مجملا ماذا لا نأخذ به، وهذا من الأبحاث في غاية الأهمية وله تطبيقات كثيرة. بعض الفقهاء قالوا لا أخو إحنا نفصل، نفكك هكذا، نفكك في هذا النص، ما كان مجملا ما كان مبينا فهو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فيكون حج، لأن كل ظهور حج، وما كان مجملا بأن لم يكن واضحا، ما غير معروف المراد، مراد المتكلم غير واضح، هذا لا يكون ظاهرا فلا نأخذ به. أما البعض الآخر من الفقهاء قالوا أن مثل هذه النصوص أصلا ما نأخذ بها، لو نأخذ بها كلها لو ما نأخذها، أما أن نبعض في الكلام فإن ذلك خلاف ماذا؟ بخلاف ما عليه سيرة العقلاء. مثل ما يجي شخص على سبيل المثال ينقل لنا خبر، نص الخبر واضح والنص الثاني مجمل، نقدر ناخذ بهذا الخبر أو لا؟ هذه قضية تعرض على ماذا؟ على السيرة العقلائية وعلى العرف، فهذا بعض قال أنه العرف ما يأخذون بهذا الكلام، إذا كان بعض مجمل وبعض مبين ما يأخذون به، حتى المبين ما يأخذون به. على أي حال هذا ما مشار إلى هنا في هذا البحث، لكن له صلة وله علاقة في هذا البحث. على أي حال هذا النص القرآني فيه إجمال من جهتين، من جهة القطع ومن جهة اليد كما مر. أما من جهة القطع إحنا ما ندري على أن القطع هل المراد منه الإبانة يعني الفصل، قطع زيد مثلا الحبل يعني بمعنى فصله أبانه، أو أن القطع يشمل الجرح، فحينئذ ماذا يعني أنه قصد أنه فاقطعوا أيديهما يعني جرحوهم، فهنا يحصل طبعا هنا الشيخ بتنقع يدربنا يعني، وإلا واضح أن المتبادر من القطع هو واضح الإبانة، مو الجرح، السارق لا يجرح وإنما تقطع، يقطع تحصل إبانة، قطع حقيقي كما هو المتبادر إلى الذهن. لكن الشيخ بالتالي يقول أنه بالتالي إحنا نريد نتدرب وبالتالي نتعلم، فإذا أكو إجمال من جهة القطع بدوان، سنعبر عن بدو لا بأس بذلك. الجهة الثانية بلحاظ اليد، أن القطع يعني بلحاظ المقطوع، فالإجمال إما بلحاظ القطع والإجمال بلحاظ، أيضا يوجد إجمال بلحاظ المقطوع، بلحاظ المقطوع فاقطعوا أيديهما، أقطع شنو؟ أكو أكثر من احتمال، قطع الأنامل والأصابع هذا احتمال، قطع العضو المتعارف إلى الزند يعني الكف نعبر عنه هذا احتمال، وبالتالي أكو احتمال آخر أن القطع يكون إلى المرفق، وأكو احتمال آخر القطع يكون إلى المنكب، هاي كلها محتملة وهذا مجملة. وبعض الروايات أشارت إلى الخلاف في ماذا؟ في مسألة القطع، كما حصل ماذا مع الإمام بالنسبة إلى المخالفين عندما احتاروا في مسألة القطع، فأجابهم الإمام عليه السلام بأنه يكون هذا المراد من القطع هو الاحتمال الأول والظاهر والأنامل. على أي حال نحن نتكلم في النصوص، هذه النصوص بغض النظر عن ماذا؟ عن الروايات المبينة لها. مر علينا على أن المبين تارة يكون مبين بنفسه وتارة يكون مبينا بغيره. هذا من المبين بغيره. نعم الآية، نحن والآية هي مجملة، واقعا مجملة. القطع ما أدري أقطع الإجمال مو من حيث القطع، حسب ما قالوا إجمال من حيث القطع بدوي، لكن القطع لا، يتبادر للذهن أنه هو الإبانة دون الجرح. أما بلحاظ اليد نعم يوجد إجمال، فعلا يوجد إجمال، لكن الروايات جاءت وبينت وأوضحت على أنه بالتالي القطع يكون من حيث ماذا؟ أن المقطوع هو ماذا؟ والأنامل والأصابع لا أكثر. بالتالي هنا يقول الشيخ المظفر على أنه الآية كما ذكرت لكم على أنه من حيث القطع ما عندنا به مشكلة، القضية واضحة، القضية واضحة. وأما بلحاظ اليد، وأما بلحاظ اليد فإن اليد إذا أطلقت وجردت عن القرائن بالتالي ماذا يستفاد منه؟ تمام العضو من أطراف الأصابع إلى الكتف، هذا كل يد. لكن هذا المعنى ليس بمراد. إذا لاحظنا بالتالي أدخلنا حساب خارج عن الآية اللي هو الإجماعات والروايات، لا هذا قطعا ما مراد في الآية، وإنما المراد منه الأنامل. خلنا نقرأ هذا المقدار أحبتي. قال: فمنها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه، بعض الفقهاء ذهبوا إلى ذلك، اللي هو منهم السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة، وعندنا كذلك الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه العدة كما ذكر على أنه أول كتاب أصولي وأقدم كتاب أصولي وصل إلينا اللي هو كتاب العدة في الأصول للشيخ الطوسي، الجزء الأول صفحة 412. إما إذن بعضهم قال أن هذه الآية مجملة، هذه الآية مجملة نحتاج فيها إلى بيان، نحن والآية، نحن والآية مجملة نحتاج فيها إلى بيان، إذن البيان راح يكون خارج عن الآية. هسه إجماع روايات بالتالي أنها مجملة. هسه الإجمال إما من جهة لفظ القطع، الشيخ المظفر يقول هنا لا، هم قالوا من جهة القطع، لكن من جهة القطع في الواقع لا يوجد إجمال، لأن المتبادر إلى الذهن هو الإبانة دون الجرح. من جهة لفظ القطع باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك قطعها. وإما هذا الجهة الثانية الإجمال في الآية، وإما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف إلى أصول الأصابع وعلى العضو إلى الزند وإلى المرفق، فيقال مثلا تناولت بيدي وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط. نعم هنا يوجد إجمال. الشيخ مظفر شنو رأيك في هذا؟ هذه الآية بعضهم ذهب إلى ماذا؟ بعضهم ذهب إلى أنها مجملة، ماذا تقول؟ يقول: والحق أنها من ناحية لفظ القطع ليست مجملة، من حيث القطع ما مجملة، والحق معه، لأن هسه هذا بالتالي إحنا ما بالتالي رفعنا الإجمال من حيث ماذا؟ القرائن اللي خارجة عن الآية، لا، من نفس الآية يوجد تبادر، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل، والتبادر ما له أحبتي علامة الحقيقة كما مر. لماذا حصل هذا الانسباق؟ هذا الانسباق حصل انسباق المعنى إلى الذهن، حصل عند النطق باللفظ بسبب العلاقة الموجودة بين اللفظ، العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، وهذا العلاقة معناه شنو؟ معناه علاقة وضعية، لأنها علاقة مجازية، ما يتبادر المعنى المجازي. أنا عندما أقول أسد شنو يتبادر للرجل الشجاع لو يتبادر للحيوان المفترس؟ واضح أنه اللي يتبادر للحيوان المفترس. وإذا أطلق على الجرحي فباعتبار أنه أبان قسما من اليد، فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح، فيكون المراد في المثال من اليد بعضها كما تقول تناولت بيدي، وفي الحقيقة إنما تناولت ببعض اليد. يقول أنه استعماله بالجرح في الواقع أنه استعمال مجازي، ليس هو استعمالا حقيقيا، بل هو من باب المجاز. بس التجوز لا أن يكون التجوز في لفظ القطع، لأنه لم يستعمل في مفهوم الجرح، بل هو مستعمل في معناه اللي هو شنو؟ اللي هو الفصل والإبانة. التجوز حاصل في متعلق القطع اللي هو ماذا؟ اللي هو المقطوع، باعتبار أنه يقولون الجرح يعني أيضا يوجد قطع، لكن قطع للبعض، هذا واضح أنه فيه تكلف وفيه شيء من المجازية. وأما من ناحية اليد، إذن الشيخ المظفر ماذا يريد أن يقول؟ أنه لا إجمال من حيث القطع، أقطعوا لا 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 إجمال فيها، بل هي مبينة أن المراد من القطع اللي هو شنو؟ اللي هو الإبانة والفصل، لا أنه الجرح. إذا أردنا نقول أن القطع يدل على الجرح بعد هن وهن، يعني معناه شنو؟ معناه أن هنالك بالتالي مجازية وتوسعة في ذلك الاستعمال. وأما من ناحية اليد، فإن الظاهر من اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص. إحنا والآية ولفظ اليد في الآية، اليد يطلق على من أطراف الأصابع إلى المنكب، كل هذا يطلق على يد، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهر. لماذا أنه ليس المراد تمام العضو؟ هذا معناه شنو؟ هذا معناه على أنه إحنا استفدنا من الخارج، نعم الإجماع الفقهاء وغيره هذا خارج النص، فهذا الإجماع بين على أن المراد من اليد ليس هو إلى المنكب، واضح أحبتي؟ لذلك قال أنه فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى مثلا الكف إلى المرفق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو للإجماع لم تكن هنالك ظاهرة، لم تكن ظاهرة اليد في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، في من بالنظر إلى نفس الآية مجملة لا إشكال في إجمالها، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع. فهذا يكون من باب أنه مبين لا بنفسه، وإنما هو مبين ماذا؟ بغيره. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى النص الأول. الآن ينتقل إلى النص الثاني الذي كان في كلام فيه إجماله وعدم إجماله. أكو عندنا سؤال على المورد الأول اللي هو بالتالي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من حيث الإجمال والبيان. أي شيخ أمين تفضل حبيبي. أي شيخنا، مو إحنا ذكرنا حبيبي شيخنا، قلنا إذا نظرنا إلى الآية بما هي راح تكون مجمل، لكن إذا ضممنا إلى الآية وفحصنا الروايات ونظرنا إلى الروايات، هذا الإجمال راح يرتفع، راح تكون مبينة. فالبيان واضح، البيان لم تكن هي مبينة بنفسها، وإنما مبينة بغيرها، بنفسها مجملة، لكن بلحاظ الغير ستكون ماذا؟ ستكون مبينة. واضح شيخنا؟ ماكو تنافي، هي مجملة. شيخنا العزيز، هي مجملة إذا قصرنا النظر عليها. القرآن الشارع يقول اليد، اقطعوا اليد. هسه سؤال، شنو المراد من اليد؟ هو كل اليد؟ لا. إذن عندنا بعد الأنامل، الكف إلى المرفق، يتردد، هذا كل احتمالات موجودة، فهي مجملة حينئذ من هذا الجانب. نعم إذا نظرنا إلى الروايات، الروايات مفسرة ورافعة لهذا الإجمال، فلذلك تكون مبينة إذا لاحظنا الروايات، إذا ما لاحظنا الروايات تكون مجملة. إذن الإجمال راح يكون من جهة والبيان يكون من جهة أخرى. ها شيخنا واضح إن شاء الله؟ أحسن الله عليكم حبيبي شيخنا. هسه الآن ننتقل إلى النص الثاني الذي شك ووقع الكلام في إجماله وبيانه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأمثاله من المركبات التي تشتمل على ماذا؟ على لا النافية للجنس، النافية للجنس، النافية للطبيعة، النافية للماهية. نحن لا صلاة إلا بطهور، لا بيع إلا في ملك، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، لا غيبة لفاسق، لا جماعة في نافلة، ونحو ذلك من النصوص التي ورد فيها لا نافية للجنس. واضح أحبتي؟ واضح. هذا المورد الثاني، هاي التراكيب، هنا نسأل أنه هذه التراكيب وأمثالها، هسه الآن إحنا تركيب واحد لكن ويا بعض مجموعة من التراكيب هواي، بالتالي هذا التركيب بالتالي حاوي إلى مصادر كثيرة، حاوي لمصادر كثيرة. هذه التراكيب مجملة أم مبينة؟ سؤال. هذه التراكيب هل هي مجملة أم مبينة؟ الجواب أنه وقع ذلك محلا للاختلاف. الشيخ المظفر هنا في المقام راح يذكر لنا فهرسة أحبتي، راح يذكر لنا ثلاثة أقوال، ثم بعد ذلك هو يذكر التحقيق اللي يريده، يذكر ثلاث أقوال ويناقشها، وبالتالي يذكر رأيه المختار بعد التحقيق. واضح؟ هسه احنا ناخذ القول الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك شنو؟ نشوف الشيخ المظفر ماذا يقول. أما بالنسبة إلى القول الأول، يقول أن مثل هذه التراكيب هي مجملة مطلقاً، مجملة ماذا؟ مطلقاً. هذا شنو؟ هذا القول الأول. وأما القول الثاني فهو قائل بالتفصيل، يفصل، يفصل في هذه التراكيب، يفصل، ليس مجملة مطلقاً، وإنما يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى التفصيل كما سيأتي. أما القول الثالث والذي بالتالي هذا القول أنه بالتالي هو عدم الإجمال مطلقاً، هي مبينة مطلقاً ما مجملة. وبعد الشيخ المظفر أنه بالتالي أنه يحقق هذه الأقوال ويبين ماذا؟ الرأي المختار. هسه واضح إن شاء الله في المورد الثاني. الذي يقول بأنها مجملة مطلقاً، كيف أنها مجملة مطلقاً؟ باعتبار أن لا النافية للجنس بحسب الظاهر موجهة علماً لنفي الحقيقة ولنفي الماهية، فعندما يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا توجد حقيقة للصلاة ولا توجد ماهية للصلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بطهور، أصلاً لا توجد حقيقة للصلاة إلا بماذا؟ إلا بالطهور، إلا بالوضوء. فهنا نفي للحقيقة ونفي للماهية ونفي للطبيعة، هذا هو الظاهر. وهذا بالتالي أنه يتعذر أنه إحنا نحمل الكلام على ذلك. واضح أحبتي؟ هو حسب الظاهر هي لا نافية علماً، نافية للحقيقة ونافية للطبيعة ونافية للماهية، ولكن إحنا عندما نأتي نقول لا إشكال أن هذا غير مراد، لأن الشخص إذا المصلي إذا لم يأتي بالشرط، إذا لم يأتي بالوضوء، هل نقول أن حقيقة الصلاة وأن واقع الصلاة وأن طبيعة الصلاة وأن ماهية الصلاة منفية؟ هذه الحركات اللي أولها التكبير آخر التسليم، نقول له أنت جئت بصلاة، حقيقة الصلاة جبتها لكنك لم تأتي بشرطها، بالخارج جئت بصلاة، كبرت وقرأت وركعت وسجدت و و و و فجئت بالصلاة ولكنك لم تأتي بشرطها، بعد شلون لا تكون نافية للحقيقة؟ هنا الحقيقة ما انتفت. إذن من هنا حصل الإجمال، من هنا حصل الإجمال، لا كلام في ذلك أن الحقيقة لا تنتفي. لا صلاة لجار المسجد، هاي شلون يعني لا صلاة لجار المسجد؟ يعني حقيقة لم يصلي، لا الرجال صلى بيته، صليت ايش الصلاة حلوة مرتبة صلاة المودي، غايته أنه لم يصلي في المسجد، صلى بيته يعني ما لم يأتي بالصلاة، لا إشكال أن هذا غير مراد. إذن من هنا حصل الإجمال، بما أنه هذا الظاهر أنه شنو؟ أنه لا النافية هي حسب الظاهر تنفي ماذا؟ تنفي الطبيعة، ولكن هذا لا غير مراد. إذن ما هو المراد؟ هذا إجمال، هنا وقع الإجمال. واضح؟ إذن لابد من ارتكاب المجاز على هذا الكلام، لابد من ارتكاب المجاز. إذا كانت لا النافية للجنس لا تنفي الحقيقة، إذن تنفي ماذا؟ شنو اللي تنفي؟ هي ما تنفي الحقيقة، زين ما تنفي الحقيقة، تنفي ماذا؟ أي شيء تنفي؟ فحينئذ لابد من ماذا؟ لابد من ارتكاب المجاز. وهنا لابد أن نقدر وصفا تابعا للماهية هو الذي يكون منفيا بالحقيقة. النفي ما راح يكون متوجه للحقيقة للموصوف، راح يكون متوجه إلى ماذا؟ راح يكون متوجه إلى الصفة المقدرة، هم هي محذوفة مقدرة وهم هي بالتالي شنو؟ صفة للطبيعة. وبذلك بالتالي أنه نقع في ماذا؟ نقع في الإبهام ونقع في الإجمال، وهو ما هذا هو ما الوصف المقدر؟ ما هذا الوصف المقدر؟ هل نقدر وصف الصحة أو نقدر وصف الكمال أو نقدر صفة وصف الفائدة أو وصفا آخر؟ من هنا حصل الإجمال في هذا النص. ولما كانت هذه الأوصاف المتعددة هي موجودة ولا معين لبعضها على الآخر، وما عندنا قرينة لبعضها على الآخر، حينئذ ماذا؟ حينئذ صار هذا الكلام مجملا. فلذلك القائل بأن هذا الكلام مجمل بيانه للإجمال بهذا الذي ذكرته، ألخصه أنه مثل هذه النصوص التي ورد فيها اللا نافية للجنس، قالوا بشكل عام أن هذه النصوص تكون مجملة تحتاج إلى مبين. إذا عثرنا على مبين لها من خلال الروايات من خلال النصوص الشرعية، حينئذ ماذا؟ يرتفع الإجمال وتكون مبينة. وإلا فنفسها هي مجملة. لما مجملة؟ لأن الظاهر من لا النافية للجنس أنها نافية للحقيقة، وحيث أن هذا غير مراد إذا لابد من التقدير، وحيث أن المقدر هو مردد بين أوصاف متعددة لا معينة لأحدها على الآخر. ما ندري إحنا نقدر الصحة، نقدر وصف الكمال، وصف الفائدة، كلها محتملة. لذلك أننا نقول أن هذه التراكيب بشكل عام هي تراكيب ماذا؟ هي تراكيب مجملة. هذا بالنسبة إلى القول الأول. خلنا نقرأ أحبتي هذا القول الأول. زين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت أحبتي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأمثال هذه التركيب ونحو ذلك. فإن النفي في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة. وقالوا إن إرادة نفي الماهية متعذر في المقام. قطعا ما يراد نفي الماهية. الشخص اللي ما يصلي بالمسجد مو معنى ما صلى ليس 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 له صلاة، أصلا لم يأتي بالصلاة، بل جاء بالصلاة، غايته أنه لم يأتي بالصلاة التي في المسجد. إذن قطعا أنه ليس المراد ونفي الماهية. فلا بد أن يقدر بطريق المجاز وصف للماهية هو المنفي حقيقة. فالمنفي مو الموصوف، مو الحقيقة، مو الماهية، وإنما وصف الماهية. وحيث أن هذا الوصف اللي هو الصحة، الكمال، الفضيلة، الفائدة ونحو ذلك. ولما كان المجاز اللي هو ذلك الوصف المقدر مرددا بين عدة معاني، كان الكلام مجملا. لذلك قالوا بأن أمثال هذا الكلام هو مجمل مطلقا، ولا قرين في نفس اللفظ تعين واحدا منها. فإن نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة، وهكذا. واضح أحبتي؟ وأجاب بعضهم، واضح؟ وأجاب بعضهم بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعم. هنا أحبتي هذا القول، القول الثاني، إحنا عندنا القول القائل بماذا؟ بأنها مجملة مطلقا. جيد. القائل الذي يقول بالقول الثاني يقول ماذا؟ هسه راح يجينا إن شاء الله أنه الجواب على هذا القول. لكن القائل بالقول الثاني ماذا يقول؟ يقول بالتفصيل. خلينا ناخذ الأقوال ثم بعد ذلك المناقشة. القائل بالتفصيل ومن خلال هذا القول يعلم المقصود بالإطلاق في القول الأول. القول الأول يقول هي ماذا؟ مجملة مطلقا. مجملة ماذا؟ مطلقا. صاحب القول الثاني يفصل ومن خلال هذا تفصيله راح يتضح الجواب على ماذا؟ على القول الأول. جيد، إحنا هنا لابد من الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن مدخول لا النافية للجنس مدخولها تارة يكون من الألفاظ الشرعية اللي هي موضوعة بوضع شرعي ومعنى جديد منقول غير المعنى اللغوي، مثل لفظ الصلاة وإلى آخره، الصوم إلى آخره. وتارة أخرى لا يكون المدخول شرعيا اللي تدخل عليه لا النافية للجنس، وإنما بل لا يكون من المعاني الشرعية، بل يكون ماذا؟ هو باق على معنى اللغوي، مثل البيع على سبيل المثال. وعندنا هذا الأمر الأول، لا بد من الالتفات إلى ذلك. مدخول لا إما أن يكون لفظا شرعيا منقولا، أو لا يكون مدخولها لفظ شرعي وإنما باقي على معنى لغوي لم ينقل. وعندنا قضية أخرى اللي هي تقدم البحث فيها، أن هذه الألفاظ، أنه الألفاظ الشرعية مثل الصلاة وغيرها، هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ إذا تتذكرون مر علينا هذا البحث، هناك قولان، منهم من يقول أنها موضوعة للأعم، وهذا لعله اللي المشهور الأصوليين ذهبوا إلى ذلك، ومنهم من يقول أنها موضوعة للصحيح. بعد اتضاح ذلك نأتي ماذا؟ إلى التفصيل. صاحب القول الذي قال بالتفصيل حاصله ماذا؟ فصل، قال إن مدخول لا إن كان من الألفاظ غير الشرعية فما ذكر. هسه الآن قلت لكم أنه خلال القول الثاني راح شنو؟ راح ناقش القول الأول، أنه مدخول لا النافية للجنس إن كان من الألفاظ غير الشرعية فالصحيح ما ذكر في القول الأول من الإجمال، وهكذا إذا كان من الألفاظ الشرعية وقلنا بالوضع للأعم، مثل لا صلاة إلا في بفاتحة الكتاب. لنفس الكلام المتقدم من أنه لا يمكن نفي الحقيقة، إذن لابد من ماذا؟ لابد من المجاز، وحيث أن المجاز متعدد حينئذ يحصل الإجمال. أما إذا كان مدخول لا هو لفظ شرعي موضوع لخصوص الصحيح، حينئذ لا يتعذر نفي الحقيقة، ولا يتم ما ذكر في الدليل الأول، يعني القول الأول، لوضوح أنه بإمكان أن نقول أنه لا هي نافية علما لحقيقة الصلاة، لكن يا صلاة، الصلاة اللي حقيقتها موضوعة للصحيح لا للأعم. إذا كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح فالصلاة الصحيحة حينئذ بلا طهور تكون معدومة، هي صلاة ما موضوعة للتكبير أو للأفعال التي أولها التكبير وآخرها التسليم، لا، موضوعة للصلاة الصحيحة. هذا اللي ما يجيب طهور، ما يجيب بالتالي وضوء، بالتالي الصلاة الصحيحة تكون منتفية وتكون معدومة، واضح؟ وليست بموجودة. المتحقق بالخارج هو مجرد صورة الصلاة لا حقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة أخذ فيها الصحة أن تكون صحيحة، واضح أحبتي؟ إذن من خلال هذا يتضح على أنه أن الصحيح هو القول بالإجمال إذا كان مدخول لا بالتالي ما هي غير شرعية أو ما هي شرعية وقلنا بالأعم. أما القول بعدم الإجمال إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح حينئذ لا يتم ماذا؟ القول الأول، واضح أحبتي؟ هذا إن شاء الله أنه وصلنا بالتعبير بالتطبيق العبارة إلى قوله وأجاب بعضهم، يعني أنه مناقشة القول الأول بعد أن الآن بينته إن شاء الله أذكرها بتطبيق العبارة إلى يوم غد هذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم جميعا، طيب الله أنفاسكم جميعا، الله يوفقكم. أطلعتكم سؤال حبتي، أطلعتكم سؤال على المطلب. إذا أكو سؤال أنا بالخدمة إن شاء الله.